بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمستمعات. قال الإمام المزني رحمه الله في كتابه شرح السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين
وزيغ محدثات الضالين.
وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه إيضاحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المتن من متون العقيدة، وهو ما تعلق بعقيدة الإمام المزني رحمه الله تعالى. هو متن اعتنى به العلماء شرحا وبيانا وتوضيحا، لأنه اختصر عقائد أهل السنة والجماعة في هذه الرسالة. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله المزني هذه الرسالة بالبسملة. أولا، اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن البسملة آية من سور القرآن، وكذلك هي جزء آية أو جزء من سورة النمل، أو بعض آية من سورة النمل، إلا في سورة براءة. وثانيا، اقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته للملوك، كان يبتدئ في مراسلاته ومكاتباته بالبسملة. وثالثا، طلبا للبركة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، أي ناقص البركة. وهذا الحديث كما تعلمون ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه بعض أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. أولا، يظهر من هذه الرسالة أنها جواب عن سؤال في أشياء في العقيدة، سئل هذا العالم الجليل سؤالا في العقيدة فأجاب بهذه الرسالة المختصرة. وكثير من كتب العلماء هي إجابة على أسئلة أو تلبية لطلب من أهل بلد أن يكتب لهم في العقيدة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية رسالة لأهل واسط، والحموية لأهل حمات وغيرها. وكذلك الشيخ العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول قد ذكر في نظمه أنه كتب ذلك النظم تلبية لطلب شيخه، حيث قال: سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. فهو امتثل طلب شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي بأن يكتب نظما في العقيدة. فيظهر من هذه الرسالة أنها جواب على سؤال، كما أوضح ذلك: فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وكما قلت ابتدأ بالبسملة، وكذلك ابتدأ الرسالة بالدعاء، الدعاء لنفسه والدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة ولمن يسمع هذه الرسالة. وهذه الطريقة، طريقة الافتتاح بالدعاء كذلك، كما قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هي طريقة المؤلفين القدامى، حيث يبتدئون بعض رسائلهم بالدعاء للسامع والقارئ. وقد مشى على هذه الطريقة أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، فتجده دائما يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهكذا يدعو للقارئ والمستمع. وهذا يدل على رحمة أهل العلم وأهل السنة بالناس ومحبة الخير لهم، فهم يدعون لهم حبا في هدايتهم وحبا في توجيههم ونصحهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، ويرحمون الخلق. هذا كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهنا يدعو رحمه الله لقارئ هذه الرسالة وسامعها. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، يعني سلمنا ونجانا وإياكم من الفتن والمحن بتقوى الله عز وجل. والتقوى كما يعرف الجميع لها تعاريف، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب معاصيه. وعرفها قبل ذلك علي رضي الله عنه بقوله: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأعظم تقوى الله توحيده واجتناب الشرك وإفراده بالعبادة، هذا أعظم تقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله تعالى حق العبادة وأخلصتم العبادة له واجتنبتم الشرك فهذا هو أعظم التقوى، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. فأعظم التقوى توحيد الله. وكذلك من التقوى متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع، كما قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي البدع والمحدثات، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتقوى شاملة للعقيدة وشاملة للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. الهدى أي الطريق المستقيم والطريق القويم، هو اتباع الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ولا يمكن موافقة الهدى إلا بالعلم النافع، أن تعرف الطريق المستقيم والمنهج القويم، لا يتأتى ذلك إلا بأن تتعلم العلم النافع الذي تستطيع أن تبصر به الطريق المستقيم. أما الأعمى فإنه قد يسقط في الحفر، وكذلك أعمى البصيرة قد يقع في الضلالات والانحرافات والغوايات. وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد كلمة يؤتى بها في الخطب والمؤلفات، حتى قيل إنها فصل الخطاب، وهي للانتقال من موضوع إلى موضوع. وأما بعد، عند علماء النحو معناها مهما يكن من شيء فالأمر كذا، مهما يكن من شيء فالأمر كذا. قال: أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة. وهكذا دعاء، أعاد وكرر الدعاء لهذا السائل، دعا له بالصلاح. والدعاء بالصلاح دعاء طيب، ليس كما يتوهم البعض إذا قيل له أصلحك الله قال: هل رأيت في عيبا أو مخالفة أو نحو ذلك. الدعاء بالصلاح شيء طيب، فإنك أصلحك الله الصلاح ضد الفساد. ولهذا يقول العلماء: إني لأدعو في حق الولاة، إني لأدعو له بالصلاح والمعافاة. والصلاح يشمل صلاح القلب وصلاح الجوارح، وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح، لأن القلب ملك الأعضاء. فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، أن أوضح لك من السنة، والسنة هي الإسلام كما قال البربهاري رحمه الله تعالى. والسنة عند الإطلاق يراد بها الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهاجه. أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. التمسك بالسنة يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، وأن يصبر الإنسان نفسه على التمسك بالسنة، لأنك سوف تجد أهواء تتجاذبك، ذات اليمين وذات الشمال، ودعاة ضلال يحرصون على إغوائك وانحرافك والعياذ بالله، ودعاة شهوات ودعاة فتن. فالأمر يحتاج إلى أن تصبر نفسك. ولهذا يقول النبي صلى الله يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فيوم القيامة يعض على يديه ندما. وفي الدنيا أمرنا أن نعض بالنواجذ على السنة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف يعني تجد من يحاول أن يصرفك عن هذا المنهج، وبالأخص من هو حديث عهد بالتزام وحديث عهد بالتمسك بالسنة، يجد من أصحاب البدع من قد يغرونه بالمال، يعطونه أموال لكي يترك هؤلاء أهل السنة وأتباع المنهج السلفي، من قد يغرونه بأمور كثيرة، بالجاه، بالمنصب، كذا وكذا من الأمور، من أجل أن يترك هذا المنهج. وقد يحذرونه من مجالسة ومصاحبة أهل السنة: هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، وهكذا من هذه الأمور، من أجل أن تترك هذا الطريق وهذا النهج والعياذ بالله. فالأمر يحتاج إلى أن تصبر على السنة. وفي الحديث: يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، لكثرة الأهواء ولكثرة المضلات والفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ المحدثات الضالين. نعم، تدرأ به عنك شبه الأقاويل، يعني شبه أهل التحريف، شبه أهل التعطيل، شبه أهل التمثيل، شبه أهل التأويل، وشبه الخوارج، شبه المعتزلة. إذا تعلمت العلم ودرست السنة تستطيع أن ترد على تلك الشبه. أما بلا علم وتقرأ في كتب أهل البدع أو كتب مخلطة فيها سنة وبدعة، أو تقرأ في كتب أهل البدع وتقول أبغى أرد على أهل البدع وأنت لست مؤهل، فهذا منزلق خطير والعياذ بالله. تعتني بطلب العلم. قال: وزيغ محدثات الضالين. المحدثات هي البدع، والضالون هم الجاهلون. الضالون هم الجاهلون، ولهذا قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، لأنهم لأن عندهم علم ولم يعملوا به. والضالون هم النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل. قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه إيضاحا. بدأت بحمد الله للرشد السديد. وضح لك في هذا المتن معتقد أهل السنة والجماعة، واجتهد يقول الإمام المزني في الإيضاح والبيان، بدأ فيه بحمد الله بالرشد السديد، والذي يعين العبد ويسدده إلى الخير وإلى إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم. ونبتدئ إن شاء الله في الأسبوع المقبل في شرح أول ما يتعلق بهذا المتن، صلى الله عليه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.